كتاب دانيال رقم 8 عملية.
في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ملك يهوذا، جاء نبوخذنصر ملك بابل إلى أورشليم وحاصرها، وأسلم الرب يهوياقيم ملك يهوذا ليده مع بعض آنية بيت الله، فجاء بها إلى أرض شنعار إلى بيت إلهه، وأدخل الآنية إلى خزانة بيت إلهه. دانيال 1:1-2.
سفرا دانيال والرؤيا هما كتاب واحد، والخطوط النبوية عينها الممثلة في سفر دانيال تستعاد في سفر الرؤيا. رؤيا يسوع المسيح تمثل الرسالة النبوية الأخيرة التي تفك أختامها قبيل انتهاء زمن الاختبار.
الحقائق التي فهمت فهما صحيحا في الماضي من سفر الرؤيا لكنها ختمت بالعادات والتقاليد لا تزال حقائق، واليوم يعاد فك أختامها على يد أسد سبت يهوذا، وتلك الحقائق تكشف الآن كمال تحققها.
الحقائق التي فهمت في الماضي فهما صحيحا من سفر دانيال لكنها ختمت بالعادات والتقاليد هي لا تزال حقا، واليوم تفك أختامها من جديد على يد أسد سبط يهوذا، وهذه الحقائق تكشف الآن كمال تحققها.
دانيال هو ببساطة الأول من الكتابين اللذين يمثلان رؤيا يسوع المسيح. يهوياقيم هو رمز لتمكين الرسالة الأولى في حركة إصلاح، وهو أيضاً رمز للعهد لأن تغيير الاسم يحدد نبوياً بداية علاقة عهد. إن العلاقة العهدية التي يدخل فيها الله مع شعب لم يكن سابقاً شعب عهده تبدأ عند تمكين الرسالة الأولى.
الذين من قبل لم يكونوا شعباً، وأما الآن فهم شعب الله. الذين لم ينالوا رحمة، وأما الآن فقد نالوا رحمة. بطرس الأولى 2:10.
إن رمز تغيير الاسم الذي يمثل علاقة عهد يتأكد بتغيير اسم أبرام إلى إبراهيم، واسم ساراي إلى سارة، واسم يعقوب إلى إسرائيل، وشاول إلى بولس. وهناك شواهد أخرى على هذا الرمز، لكن في الإصحاح الأول من سفر دانيال يغير اسم دانيال إلى بلطشاصر، ويغير اسم حنانية إلى شدرخ، وميشائيل إلى ميشخ، وعزرية إلى عبدنجو.
عندما يدخل الرب في علاقة عهد مع شعب، فإنه في الوقت نفسه يتجاوز شعب العهد السابق. يمثل يهوياقيم شعب العهد الذي يتجاوز، ويمثل دانيال وحنانية وميشائيل وعزرية شعب العهد الذي يختار بعد ذلك. عندما يدخل الناس في علاقة عهد، يختبرون لمعرفة ما إذا كانوا سيفون بشروط العهد. يمثل الاختبار بفعل الأكل.
فشل آدم وحواء في الاختبار بفعل الأكل، وعندما دخل الله لأول مرة في عهد مع شعب مختار، بدأ العلاقة باختبارهم بالمن. وفي نهاية المطاف أخفقت إسرائيل القديمة في ذلك الاختبار، لكنها بذلك قدمت أول إشارة وأول شهادة على أن اختبار العهد ليس اختباراً واحداً، بل هو عملية اختبار. وبحلول الاختبار العاشر قضي عليهم بالموت في البرية خلال 40 سنة التالية، ثم دخل الله في عهد مع يشوع وكالب، مقدما بذلك شهادة على أنه حين يدخل الرب في عهد مع شعب مختار، فإنه في الوقت نفسه يتجاوز شعبا كان له عهد سابق. وعند نهاية إسرائيل القديمة التي كانت أيضا بداية إسرائيل الروحية، كانت العملية الأخيرة للاختبار لإسرائيل القديمة هي العملية الأولى للاختبار لإسرائيل الروحية، وقد تمثلت في خبز السماء، وكان قد رمز إليه بالمن في أول عملية اختبار للعهد.
في عملية الاختبار تلك التي كانت في آن واحد أول وآخر عملية اختبار، حدد يسوع اختبار الخبز السماوي حين قال: إن الذين هم شعب عهده يجب أن يأكلوا جسده ويشربوا دمه. فقد في تلك المناسبة تلاميذ أكثر مما فقد في أي وقت آخر من خدمته. كان ذلك الجدل في خدمته ذروة تصوير عملية اختبار العهد، وقد علقت الأخت وايت بإسهاب على الحدث في كتاب رغبة العصور، حيث عنوان الفصل هو الأزمة في الجليل. إن اسم الجليل يعني مفصل أو نقطة تحول، وفي الفصل تبين لماذا انصرف التلاميذ عنه. لقد رفضوا أن يطبقوا شهادته بشأن وجوب أكل جسده وشرب دمه وفق المنهجية النبوية الصحيحة،
وقد بينت أنهم تمسكوا بعادات وتقاليد ومفاهيم نبوية كان الشيطان قد أدخلها إلى الفهم الكتابي لإسرائيل القديم. تلك المفاهيم الخاطئة منحتهم كما ظنوا عذراً لتطبيق كلماته حرفياً بدلاً من روحياً، وتشير أيضاً إلى أن الذين تحولوا بعيداً عن يسوع الجليل والذين يعرفون في الأصحاح السادس من إنجيل يوحنا يوحنا 6:6-9 لم يعودوا يسيرون معه أبداً.
كما في أول وآخر عملية اختبار للعهد في إسرائيل القديمة، نجد أنه عندما يدخل الله في علاقة عهد مع شعب مختار فإنه في الوقت نفسه يتخطى شعب العهد السابق، ونجد أيضاً أنه يمتحن ذلك الشعب لا باختبار واحد بل بعملية اختبار. ونرى أيضاً أن عملية الاختبار تمثل بشيء يؤكل، ونجد كذلك أن الطعام يرمز إلى كلمة الله، وأن الاختبار ينطوي على اختيار بين نوعين من الطعام للأكل. هل نأكل من كل شجرة قال الله إننا نستطيع الأكل منها، أم نأكل من الشجرة التي نهينا عن الأكل منها؟ ونجد أيضاً أن اختيار ما نأكله يتضمن اختبار كيفية أكلنا للطعام المقدم.
في ختام إسرائيل الروحية في زمن الحركة الميلرية، تعززت الرسالة الأولى في 11 أغسطس 1840. هناك يمثل يهوياقيم البروتستانت الذين كانوا حينئذ يساقون إلى بابل ليصيروا بناتها. وجهوا باختبار عندما نزل ملاك الإصحاح العاشر من سفر الرؤيا وكان في يده سفر صغير مفتوح. وكما تمر يهوياقيم على مطالب نبوخذنصر ثم سيق إلى السبي، رفض البروتستانت أن يأكل الطعام الذي في يد الملاك، استناداً إلى التقاليد والعادات التي جلبوها معهم من عصور الظلام.
بحلول ربيع عام 1844 كانت عملية الاختبار قد بلغت نقطة تحول بالنسبة لهوياقيم والبروتستانت، وكما في عملية الاختبار الأولى لإسرائيل الروحية فقد ارتدوا ولم يعودوا يسيرون مع يسوع. في تلك الحقبة يمثل دانيال وحنانية وميشائيل وعزريا أتباع ميلر الذين اختاروا أن يأكلوا السفر الصغير الذي كان حلواً في أفواههم لكنه صار مراً في بطونهم.
إذا شملنا آدم وحواء فلدينا 4 شهادات كلاسيكية على أن الامتحان يمثل بفعل الأكل. لدينا 2 شهادات نبوية كلها تحمل طابع الأول والآخر. تعد شهادة اختبار المن شهادة أولى، واختبار خبز السماء هو من جهة أول اختبار لإسرائيل الروحية، ومن جهة أخرى آخر شهادة لإسرائيل القديمة. واختبار السفر الصغير هو الأول والآخر معا، إنه نهاية تيه إسرائيل الروحية بوصفها الكنيسة في البرية، وهو أيضا البداية لأولئك الذين اختيروا ليكونوا الشعب المسمى الأخير لله. كان الميليريون بداية الشعب المسمى لله الذين كان من المقرر أن يعرفوا بأنهم القرن الحقيقي للبروتستانتية. هناك 2 شهادات على عملية الاختبار التي تبدأ عندما تمنح الرسالة الأولى قوة.
في تلك عمليات الاختبار تحل نقطة تحول، حيث ينصرف تقريباً جميع التلاميذ. عند شهادة يشوع وكالب ارتد كل إسرائيل وطلبوا الرجوع إلى مصر، وفي الكنيسة في الجليل ارتد معظم التلاميذ. ولأن يسوع هو الألف والياء، فإن نقطة التحول التي تمثل عند نهاية مسار الاختبار تصور أيضاً في بداية مسار الاختبار. عندما قدم المن لأول مرة لإسرائيل القديم، كان هناك من أعرضوا فوراً عن التعليمات، وعند معمودية المسيح انصرف وذهب إلى البرية. تستخدم الأخت وايت رمز نقطة التحول بأسلوب غني بالإضافة.
هناك فترات تعد منعطفات في تاريخ الأمم والكنيسة بحسب عناية الله. عندما تحل هذه الأزمات المختلفة يعطى النور لذلك الوقت، فإذا قبل كان هناك تقدم روحي، وإذا رفض أعقبه تراجع روحي وتحطم. لقد كشف الرب في كلمته عن العمل المقتحم للإنجيل كما جرى في الماضي وسيجري في المستقبل حتى الصراع الختامي، حين تصنع القوى الشيطانية حركتها العجيبة الأخيرة. ومن تلك الكلمة نفهم أن القوى تعمل الآن لتمهيد الطريق للصراع العظيم الأخير بين الخير والشر
بين الشيطان رئيس الظلمة والمسيح رئيس الحياة، ولكن النصرة الآتية للذين يحبون الله ويخافون مؤكدة كثبوت عرشه في السماوات. صدى الكتاب المقدس 26 أغسطس 1995.
عندما أعطي المنة لأول مرة لإسرائيل القديمة، أعطي النور لتلك المرحلة من التاريخ، وعند معمودية المسيح أعطي النور لتلك المرحلة من التاريخ، وفي 11 أغسطس 1840 أعطي النور لتلك المرحلة من التاريخ. كل واحدة من تلك المنعطفات تمثل بداية عملية اختبار تنتهي في نهاية المطاف عند منعطف آخر، حين ينصرف شعب العهد السابق ولا يعود يسير مع المسيح.
لأن هذه العمليات المتعددة للاختبار تمثل عملية امتحان لكل من شعب العهد السابق وشعب العهد الجديد، فهناك خاتمتان لعملية الامتحان. كانت خاتمة عملية الامتحان ومن ثم نقطة التحول النهائية للبروتستانت في تاريخ الميلوريين في ربيع عام 1844، أما خاتمة عملية الامتحان في خريف عام 1844، أي نقطة التحول للميلوريين أنفسهم، فجاءت بعد نقطة التحول لشعب الله السابق.
في تاريخ المسيح تعرف عملية الاختبار بتطهيره الهيكل مرتين، مرة في بداية خدمته ثم مرة أخرى في نهاية خدمته.
عندما ابتدأ يسوع خدمته العلنية طهر الهيكل من تدنيسه وانتهاك حرمته المقدسة، وكان من آخر أعمال خدمته التطهير الثاني للهيكل. وهكذا في العمل الأخير لإنذار العالم توجه دعوتان مميزتان إلى الكنائس، فرسالة الملاك الثاني هي سقطت بابل، سقطت تلك المدينة العظيمة لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها، رؤيا 14:8. وفي الصرخة العالية لرسالة الملاك الثالث يسمع صوت من السماء قائلاً اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها، لأن خطاياها لحقت السماء وذكر الله آثامها، رؤيا 18:4-5. رسائل مختارة الكتاب الثاني صل 112.
تتوافق عملية الاختبار لتطهير الهيكل اللذين قام بهما المسيح في كتابات روح النبوة مع الإصحاح الثالث من سفر ملاخي.
في تطهيره الهيكل من باعة هذا العالم ومشتريه، أعلن يسوع رسالته لتطهير القلب من دنس الخطيئة، من الرغبات الأرضية والشهوات الأنانية والعادات الشريرة التي تفسد النفس. مقتبس من ملاخي 3:1-3، مشتهى الأجيال 166.
إن تطهير شعب الله يمثل عملية الاختبار التي يشار إليها مراراً ضمن عدة خطوط نبوية، كل إشارة بدءاً من آدم وحواء وحتى تاريخ الحركة الميلارية تمثل تطهير 144,000.
في الأيام الأخيرة من تاريخ هذه الأرض سيجدد عهد الله مع شعبه الذين يحفظون وصاياه. Review and Herald February 26, 1914.
عملية تطهير 144,000 هي الإشارة الأولى في سفر دانيال، وهو الكتاب الأول من الكتابين اللذين معاً يمثلان إعلان يسوع المسيح الذي يفك ختمه قبيل إغلاق فترة الإغنبار البشري، كما يمثل تطهير 144,000 بوصفه عملية ختم أيضاً. وعندما بدأت رسالة الأولى لعملية تطهير وختم 144,000 في 11 سبتمبر أيلول 2001، كان ذلك نقطة تحول للكنيسة وللعالم. في سفر الرؤيا الإصحاح 18 وصل حينئذ الملاك الذي ينير العالم بمجده، ومع ذلك في رؤيا 18 لا يصور الملاك على أنه يحمل في يده شيئاً ليأكله، لكنه موجود، الكتاب الصغير هناك، ويمكن التعرف عليه بسهولة من قبل الذين يختارون أن يأكلوا المنهجية الممثلة بعبارة سطر على سطر التي قالها النبي إشعياء.
بتطبيق مبدأ سطر على سطر، نفهم إنه عندما نزل المسيح في 11 سبتمبر 2009 كان معه أيضاً كتاباً صغير كان قد مثل على إنه المن، خبز السماء والكتاب الصغير.
لكن في 11 سبتمبر 2009 اختار الشعب المختار سابقاً الممثل بيهوي ياقيم التمسك بعادات وتقاليد الأدفتنستية، ثم بدأ مسيرته نحو سبي بابل الذي سيكتمل عند قانون الأحد.
هل شاع الآن أنني صرحت بأن نيويورك ستجتاحها موجة مد عاتية؟ هذا ما لم أقله قط. لقد قلت وأنا أنظر إلى المباني العظيمة التي تشاد هناك طابقاً فوق طابق، يا للمشاهد المروع التي ستقع عندما يقوم الرب ليزعزع الأرض زعزعة شديدة. حينئذ تتم كلمات سفر الرؤيا 18:1-3، إن الأصحاح 18 بأسره من سفر الرؤيا إنذار بما هو آت على الأرض، غير أنني لا أملك نوراً خاصاً بخصوص ما سيأتي على نيويورك، سوى أنني أعلم أن المباني العظيمة هناك ستطرح يوماً ما أرضاً بما تحدثه قدرة الله من قلب وانقلاب. ومن النور المعطى لي أعلم أن الدمار قائم في العالم، كلمة واحدة من الرب ولمسة من قدرته الجبارة فتسقط تلك الهياكل الضخمة، وستقع مشاهد لا نستطيع أن نتصور مدى هولها. ريفيو اند هيرارد، 5 يوليو 1906.
عندما كانت المباني العظيمة في نيويورك قد ألقيت أرضاً بانقلاب قوة الله وتقليبها، في 11 سبتمبر 2001 امتلأت الأرض كلها بنور ملاك الإصحاح 18 من سفر الرؤيا، إذ كانت نقطة تحول قد حلت في تاريخ وحش الأرض في الإصحاح 13 من سفر الرؤيا.
هناك فترات تعد نقاط تحول في تاريخ الأمم والكنيسة، وفي تدبير الله عندما تحل هذه الأزمات المتنوعة يعطى نور لذلك الوقت، فإن قبل كان هناك تقدم روحي، وإن رفض تبعه تقهقر روحي وتحطم. صدى الكتاب المقدس 26 أغسطس 1995.
عندما وصل نور الملاك في سفر الرؤيا الأصحاح 18 في 11 سبتمبر 2001 تقدم روحياً الذين قبلوا ذلك النور، وتراجع روحياً الذين رفضوه، وبدأوا رحلتهم المتمردة نحو منعطفهم النهائي عند قانون الأحد، حيث يتحطم إلى الأبد اعترافهم بوصفهم رسل الملاك الثالث، أولئك الذين في الجليل الذين ارتدوا ولم يسيروا بعد مع المسيح في يوحنا 6:66، كانوا يرتدون عن النور الذي كان قد وصل أولاً عند معموديته، حيث تعززت الرسالة الأولى لتلك الحقبة الاختبارية. في دانيال الأصحاح الأول تصور فئتان من العابدين في التاريخ عندما تعزز الرسالة الأولى، يمثل يهوياقيم الذين تحطمت سفينة إيمانهم، ويمثل دانيال وحنانية وميشائيل وعزرية الأمناء.
في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ملك يهوذا جاء نبوخذنصر ملك بابل إلى أورشليم وحاصرها، وأسلم الرب يهوياقيم ملك يهوذا إلى يده مع بعض آنية بيت الله، فجاء بها إلى أرض شنعار إلى بيت إلهي، وأدخل الآنية إلى خزينة بيت إلهي، وأمر الملك أشفنز رئيس خصيه أن يحضر من بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء غلمان لا عيب فيهم، حسان المنظر، حاذقين في كل حكمة، وعارفين معرفة، وذوي فهم بالعلم، والذين فيهم قدرة على الوقوف في قصر الملك، فيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم. وعين لهم الملك رزقا كل يوم من أطايب الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم 3 سنين، وعند نهايتها يقفون أمام الملك. وكان بينهم من بني يهوذا دانيال وحنانية وميشائيل وعزرية، فوضع لهم رئيس الخصيان أسماء، فسمى دانيال بلط شاصر، وحنانية شدرخ، وميشائيل ميشخ، وعزرية عبد النغو. أما دانيال فجعل في قلبه ألا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان ألا يتنجس. دانيال 1:1-8.
كان دانيال وحنانيا وميشائيل وعزرية من أبناء سبط يهوذا، جعلوا خصياناً وبذلك مثلوا الجيل الأخير من الأدفنتستية. وقد أمر نبوخذنصر
كما فعل كثير من ملوك العصور القديمة بخص الشبان الأربعة من يهوذا لإزالة أي مخاوف قد تنتابه عندما يخدمون عبيداً ويخالطون زوجات الملك وسراريه.
رمزياً يمثل الجيل الأخير من الأدفنتية، إذ لن تكون هناك سلالة ليهوذا بعد هؤلاء الأربعة، فالرقم أربعة رمز للعالمية، ومن ثم يمثل الجيل الأخير من الأدفنتست السبتيين حول العالم الذين يرون في 11 سبتمبر 2001 تحقيقاً لكلمة الله النبوية.
إن أولئك الأدفنتسة السبتيون هم موضوع كلمة الله النبوية، إذ إنهم المدعوون ليكونوا 144,000، ومع ذلك فقد بدأ إرثهم النبوي بتمرد آبائهم عام 1863، وذلك التمرد الأول يكاد يستحيل تمييزه لأنه غطته تقاليد وعادات أربعة أجيال من تمرد آخذ في التصاعد، ومع أنه يصعب تمييزه فلا بد من رؤيته والاعتراف به كما فعل دانيال في نهاية المطاف في الإصحاح التاسع من سفر دانيال، وقد فعل ذلك بإدراك الحقيقة الواردة في كلمة الله النبوية.
التمرد الذي انحدر منه مباشرة دانيال والفتية الثلاثة كان رفض أبيهم أن يبقى منفصلاً عن التأثيرات الوثنية التي كانت تحيط بهم. في عام 1863 عادت الأدفنتية اللاودكية إلى المنهجية الكتابية للبروتستانتية المرتدة والكاثوليكية لتثبيت رفضها لتحديد ميلر للسبع مرات الواردة في سفر اللاويين الإصحاح 26، وكان ذلك التمرد ممثلاً في نظر دانيال والفتية الثلاثة بالملك حزقيا.
تضرع الملك حزقيا إلى الرب ألا يموت، واستجيب دعاؤه حين منحه الرب 15 عاماً أخرى، وبذلك أنجب منسى أحد أكثر ملوك يهوذا شراً، لكنه أيضاً الملك الذي يمثل بداية إخضاع يهوذا واستعبادها المتدرج ذي المراحل السبع. في عام 1856 جاء الشاهد الأمين ليقرع باب الأدفنتية اللاودكية، لكنهم اختاروا أن يعيشوا وألا يموتوا عن ذواتهم، وبحلول عام 1863 كانوا قد أعادوا بناء أريحا وبدأوا التمرد المتصاعد الذي منعهم في نهاية المطاف من الاعتراف بيوم 11 سبتمبر أيلول 2001 على أنه بداية رحلتهم ذات المراحل الثلاث إلى عبودية بابل الروحية التي تنتهي عند قانون الأحد.
بالنسبة إلى الملك حزقيا، حلت سنة 1863 حين استجيبت صلاته ليعيش، وأعطى الرب علامة على قبول صلاته، وأكد الله قبولها بتحريك الشمس، فرأى البابليون عمل الله في السماوات، مع أنهم لم يعرفوا ما يعنيه ذلك. ثم جاء البابليون إلى أورشليم ليعرفوا عن الإله الذي له القدرة على التحكم في الشمس، وبدلاً من تمجيد إله السماء، اختار الملك حزقيا بدلاً من الموت عن ذاته أن يمجد هيكله ومدينته، بدلاً من الإله الذي اختار أن يضع اسمه في ذلك الهيكل وتلك المدينة.
أسفر ذلك التمرد عن نبوءة مفادها أن أبناء من نسله سيصبحون عبيداً وخصياناً في بابل، وكان أولئك الأبناء هم دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا، وهم يمثلون الجيل الروحي الأخير من الأدفنتست السبتيين الذين يعتبرون 11 سبتمبر 2001 نقطة تحول في تاريخ أمم العالم والكنيسة، حين يعطى النور الذي سيمتحن ويختم 144,000.
في تلك الأيام مرض حزقيا للموت، فجاء إليه إشعياء بن آموس النبي وقال له: هكذا قال الرب، أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش. فوجه وجهه إلى الحائط وصلى إلى الرب قائلا: أتضرع إليك يا رب، أذكر الآن كيف سرت أمامك بالحق وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك. وبكى حزقيا بكاء عظيما، ولم يخرج إشعياء إلى الفناء الأوسط حتى كان كلام الرب إليه قائلا: ارجع وقل لحزقيا رئيس شعبي
هكذا قال الرب إله داود أبيك، قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، هأنذا أشفيك. في اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب، وأزيد على أيامك 15 سنة، وأنقذك وهذه المدينة من يد ملك أشور، وأحامي عن هذه المدينة من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. وقال إشعياء: خذوا قرص تين. فأخذوه ووضعوه على الدبلة فبرئ. وقال حزقيا لإشعياء: ما العلامة أن الرب يشفيني فأصعد في اليوم الثالث إلى بيت الرب؟ فقال إشعياء: هذه لك العلامة من قبل الرب أن الرب يفعل الأمر الذي تكلم به. هل يسير الظل 10 درجات أم يرجع 10 درجات؟ فأجاب حزقيا: سهل على الظل أن ينحدر 10 درجات، لا، بل ليرجع الظل إلى الوراء 10 درجات. فصرخ إشعياء النبي إلى الرب، فأرجع الظل 10 درجات إلى الوراء مما كان قد انحدر على مزولة آحاز. في ذلك الزمان أرسل برودخ بلادان بن بلادان ملك بابل رسائل وهدية إلى حزقية، لأنه سمع أن حزقية كان قد مرض، فسمع لهم حزقية وأراهم كل بيت ذخائره، الفضة والذهب والأطياب والدهن الثمين، وكل بيت أسلحته، وكل ما وجد في خزائنه. لم يكن شيء في بيته ولا في كل سلطانه لم يره من إياه حزقية. فجاء إشعياء النبي إلى الملك حزقية وقال له: ماذا قال هؤلاء الرجال؟ ومن أين جاءوا إليك؟ فقال حزقية: من أرض بعيدة جاءوا، من بابل. فقال: ماذا رأوا في بيتك؟ فقال حزقية: رأوا كل ما في بيتي، ليس في خزائني شيء لم أرهم إياه. فقال إشعياء لحزقية: اسمع كلمة الرب، هوذا تأتي أيام تحمل فيها كل ما في بيتك وما ذخره آباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل، لا يترك شيء يقول الرب، ويؤخذ من بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم، فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل. فقال حزقية لإشعياء: جيد هو كلام الرب الذي تكلمت به. وقال: أليس حسنا إن يكن سلام وحق في أيامي؟ وبقية أمور حزقية وكل جبروته، وكيف عمل البركة والقناة، وأدخل الماء إلى المدينة، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. ثم اضطجع حزقية مع آبائه وملك منسى ابنه عوضا عنه. الملوك 20:21.
تقول الآية التالية:
كان منسى بن 12 سنة حين ملك، وملك 55 سنة في أورشليم، واسم أمه حفصيبة. إن ملوك 1021:1.
ماذا كان سيحدث لو أن الملك حزقية قبل مشيئة الرب وببساطة رتب بيهه ومات؟ لقد منح 15 عاما إضافية، وبعد 3 سنوات ولد منسى الشرير. ماذا كان سيحدث في عام 1856 لو أن الأدفنتستية قبلت الانتقال من فيلادلفيا إلى لاودكية ورتبت بيتها وأبقت على الحقائق الأساسية لويليام ميلر سليمة كما هي؟ أظن أننا لن نعرف جواب ذلك السؤال أبداً، لكن ما نعرفه هو أن أما دانيال فقد جعل في قلبه ألا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه.
سنواصل الإصحاح الأول من دانيال في المقالة القادمة.